الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لا يزال المصنف رحمه الله يعقد التراجم لما ينافي كمال التوحيد أو يقدح في جنابه من الأقوال أو الأفعال، فعقد رحمه الله هذه الترجمة للاستدلال بها للنهي عن رد من سأل بالله أو بوجه الله الكريم، ولو كان ما سئل أمرا دنيويا، ذلك أن في إجابة سؤاله تعظيما لاسم الله الذي سأل به، وهو من كمال التوحيد، أعني أن تعظيم اسم الله من كمال التوحيد. فظهر لنا أن مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد هي أن عدم إجابة السائل بالله أو بوجهه الكريم مع القدرة على إجابته نقص في كمال التوحيد، من حيث إنه لم يعظم اسم الله الذي سئل به، فإن هذا السائل إنما سأل بالله أو بصفة من صفاته أو بوجهه الكريم. ويشترط لإجابة السائل بالله شروط عدة ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله في مؤلفاتهم. الشرط الأول أن لا يكون سؤاله إثما أو قطيعة رحم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل. ووجه الاستدلال به لهذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه نفى إجابة الداعي إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم، فإذا كان هذا في حق الله تعالى مع عبده فهو في حق العباد فيما بينهم من باب أولى، في حق سؤال العباد فيما بينهم من باب أولى. والشرط الثاني أن يكون المسؤول قادرا على إجابة سؤاله، لعموم قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان قادرا على إجابة دعوته أو على إجابة سؤله فإن هذا هو القيد في هذا. أما إن كان عاجزا، إما عجزا ماليا أو عجزا بدنيا أو عجزا معنويا، فلا إثم عليه في ترك إجابة هذا السائل إذا سأل بالله. والشرط الثالث عند أهل العلم أن يكون السائل صادقا في سؤاله، فإن علم منه الكذب في هذا السؤال، أو كأن مثلا يسأل المال تكثرا، أو علم منه أنه جعل اسم الله وسيلة لاستعطاف الناس وأخذ المال منهم أو نحو ذلك، فلا يجاب سؤاله ولو كان محتاجا. إذا علم منه أنه مثلا جعل اسم الله وسيلة لأخذ ما عند الناس من هذا المال، وعرف عنه الإكثار من هذا، فإنه في ظني عقوبة له لا يجاب إلى سؤله ولو سأل بالله جل وعلا. فهذه الشروط ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله لإجابة السائل بالله: فالأول أن لا يكون سؤاله إثما أو قطيعة رحم، فإذا سأل شيئا فيه إثم ومن ذلك سؤاله المال على غير وجهه، أو سؤاله حقا ليس له، أو سؤاله حقا لأخيه من باب أولى، هذا لا شك أنه إثم، وهكذا إذا سأل بما يفضي إلى قطيعة الرحم أو يفضي إلى التفرقة بين المسلمين أو يفضي إلى أكل المال بالباطل، فلا شك أن هذا لا يجاب سؤاله ولو كان محتاجا. والثاني أن يكون المسؤول قادرا على إجابة هذا السؤال من غير تكلف، فإذا كان عاجزا فلا إثم عليه. الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والشرط الأخير أن يكون هذا السائل عرف عنه الصدق في سؤاله وعرفت عنه الحاجة في سؤاله، فإن علم منه الكذب في هذا السؤال كأن يأخذ هذا المال تكثرا أو نحو ذلك، أو عرفت منه أنه جعل اسم الله طريقا لاستعطاف الناس ووسيلة لأخذ ما عند الناس، فإن هذا لا يجاب سؤله. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم في كتاب التوحيد، لأن إجابة سؤال السائل إذا سأل بالله، لأن فيه تعظيما لهذا الاسم الذي سئل به، لأن هذا السائل إنما سأل المسؤول باسم من أسماء الله، كأن يقول مثلا: أسألك بالله، أو أسألك بوجه الله، أو نحو ذلك. فإذا سئل بهذا الاسم وتوفرت هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، فإن إجابته متعينة على قول بعض أهل العلم رحمهم الله، وقال بعضهم إنها مستحبة. والعلة من هذا هي أن إجابة سؤال هذا السائل تعظيم لهذا الاسم الذي سأل به، إنما يجاب لأجل تعظيم اسم الله جل وعلا. فهذا هو وجه كون المصنف رحمه الله أدرج هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، أدرجها لأن في إجابة سؤله تعظيما لهذا الاسم الذي سئل به، وتعظيم أسماء الله من تعظيم الله عز وجل، وعدم إجابة سؤله مع القدرة عليه إنما هو نقص في كمال توحيد العبد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان الحكم في المسألة ناسب أن يستدل لها بهذا الحديث، فأورده ليستدل به للنهي عن رد من سأل بالله أو بوجهه الكريم. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت أمر بإعطاء من سأل بالله، قال: من سأل بالله فأعطوه. واختلف أهل العلم رحمهم الله في نوع الأمر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه، فإن هذا أمرا، فاختلف أهل العلم في نوع هذا الأمر على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب، وعليه فإن إجابة سؤال السائل واجبة على هذا القول، وعللوا بأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب ما لم يصرفها صارف، وقالوا: نحن لا نعلم صارفا صرف هذا الأمر عن أصله فيبقى على أصله. بل قال بعضهم: إنه قد ورد في نصوص السنة ما يدل على أنه باق على أصله، منها حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بوجه الله عز وجل ولا يعطي، عند الترمذي وغيره. فقالوا: هذا الدليل وما في معناه دليل على أن الأمر هنا للوجوب، فحينئذ تجب إجابة السائل إذا سأل بالله عز وجل، وعليه فإن عدم إجابته تكون قدحا في كمال التوحيد الواجب. فعلى هذا القول تكون عدم إجابة سؤال هذا السائل بالله قدحا في كمال توحيده الواجب إذا ترك إجابة سؤاله مع ذكر الشروط الثالثة. والقول الثاني في هذه المسألة هو أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي وغيره. وأجابوا عن الأمر في هذا الحديث بأنه مصروف عن ظاهره، قالوا إنه صرف عن ظاهره إلى الاستحباب، صرفه عن ذلك أن إجابة السؤال تعد من قبيل إحسان المسلم إلى أخيه، وتعد من مكارم الأخلاق، وهذه الخصلة ليست متعينة في حق المسلم اتجاه أخيه، وبهذا يكون هذا الأمر قد صرف عن أصله بهذه القرينة، يعني قرينة أن إجابته من مكارم الأخلاق. وهذا القول فيما حكى النووي هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي قال به بعض أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله فيما حكى غير واحد، ذهب إلى أنه واجب إذا توفرت شروط معينة، ويكون أيضا واجبا في أحوال معينة، ويكون مستحبا في أحوال أخرى. وعلى كل القصد من هذا كله هو أن إجابة سؤال هذا السائل متعلقة بهذا المقام العظيم، متعلقة بجناب التوحيد، ذلك أن ترك إجابة سؤله مع القدرة عليه يقدح في جانب التوحيد. فإذا قلنا إن إجابة سؤله واجبة، فحينئذ يلزم أن نقول إن ترك إجابته مع القدرة عليه يقدح في كمال التوحيد الواجب. وإذا قلنا إن إجابة سؤله مستحبة، فإن هذا يقدح في كمال توحيده المستحب وليس في كمال توحيده الواجب. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، أورده ليستدل به لهذا المعنى، أورده ليستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد من سأل بالله أو بوجهه الكريم. ولم يظهر لي أنه رحمه الله اختار القول بالوجوب أو اختار القول بالاستحباب، لكن ما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مقام التفصيل في هذا كأن تلامذة الإمام المجدد وأئمة هذه الدعوة المباركة كأنهم يميلون إلى هذا القول، وهو أن هذا الحكم متعلق بما يقترنه من قرائن وأحوال. فإذا كان هذا السائل مضطرا وعلمت أنه لا قدرة للحصول عليه إلا من طريقك، فإن في ظني فإن إجابة سؤله إلى ما أراد واجبة. أما إن كانت دون ذلك فإن الأظهر أنها تكون مستحبة. والحديث أيضا فيه فوائد أخرى، منها ما هو متعلق بالترجمة مثل جواز السؤال بالله سبحانه وتعالى ما لم يكن إثما أو تكثرا أو قطيعة رحم، وهكذا أيضا فيه ما يكون خارجا عن هذه الترجمة من الفوائد المباركة كوجوب إعادة من استعاد بالله، أو وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، أو نحو ذلك مما جاء ذكره في هذا الحديث. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى كلام الشيخ ابن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم.
نعم، ولعل هذا هو الأظهر إذا كان هذا السائل ليس في درجة الحاجة التي اضطر إليها أو نحو ذلك. أما إن اضطر وعلمت أنت أيها المسؤول عن اضطراره لهذا السؤال وسألك بالله وأنت قادر على إجابته، فإن الوجوب في ظني هو الأقرب في هذه الصورة. فظهر لك أنه ربما كان على صور، الحكم يكون على صور مختلفة. نعم،
وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله.
فهذا هو الأظهر، أنه إذا كان مضطرا، علمت أنه مضطر إلى هذا السؤال وأنت قادر ولم يسأل ما يكون إثما أو قطيعة رحم، فإن الوجوب هو الأظهر في هذه الصورة. أما إن رأيت أنه ليس مضطرا وإنما سأل لحاجة يسيرة، ففي ظني أن إجابة سؤاله مستحبة، وقلنا بالاستحباب لأن في ذلك تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. وإلا الأصل أن الأمر فيها من قبيل الإرشاد، الأصل في هذا الحديث أن الأمر فيه من قبيل الإرشاد، لكن إن كان هذا المقام يقتضي أن يكون هذا السائل مضطرا فهنا نقول إنه يجب لهذه الضرورة. أما إن كان دون ذلك لحاجة فإنه يكون مستحبا لأن في إجابة سؤاله تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى الذي سئل به. نعم،
فيؤخذ من ماله ويأثم المسؤول على منعه، فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه.
نعم، المعنى أن هذه ربما تكون عقوبة، كأن الشيخ رحمه الله كأنه أراد أن يبين أن للإمام أن يعاقبه إذا رأى ذلك، يعني ذلك المسؤول إذا رأى أن في عقوبته فائدة فإن له أن يعاقبه إذا منع هذا السائل الذي سأل بالله وكان سؤاله لأجل ضرورة. نعم،
فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه، خصوصا إذا سأل بالله تعالى، فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى.
نعم، المعنى أنه يستحضر هذه النية إذا أجاب سؤاله، فإنه يستحضر أنه إنما أجاب هذا السؤال تعظيما لهذا الاسم الذي سئل به أو تعظيما لوجه الله جل وعلا الذي سأل به. نعم،
قوله من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك.
نعم، هذه هي العلة، العلة هي تعظيم الله، إجابة سؤله هي لأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى، لهذا قيل إنها واجبة أو مستحبة، يعني على هذا المعنى. نعم،
قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلم على المسلم ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي.
لكن إذا علم المسؤول أن هذا السائل جعل اسم الله وسيلة لأخذ المال أو لطلب ما يحتاجه في كل لحظة وفي كل حين من الناس، فإن له ترك إجابة سؤله عقوبة له. فكما أن للحاكم أن يعاقب من منع السائل المضطر، كذلك هنا يقال في حق مثلا من أكثر من سؤال الناس بالله، فإنه هنا إنما امتهن اسم الله سبحانه وتعالى، جعل اسم الله وسيلة لأخذ المال، وسيلة لقضاء حاجاته، وهذا لا يجوز، فهذا امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنه اتخذ هذا وسيلة ففي ظني أن ترك إجابة سؤله هو الأظهر في هذا المقام. أما إن كان قد أتى على طريقة لم تعهد عنه لضرورة أو لحاجة فهنا المقام يختلف. نعم،
قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلم على المسلم ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به.
نعم، وهذا للإرشاد، الأمر هنا للإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فهذا من باب الإرشاد، لأنه من مكارم الأخلاق ومن شيم الرجال ومن معالي الأخلاق. فإجابة الداعي إذا كان إلى غير وليمة عرس، والدعاء لصاحب المعروف أو مكافأته، وهكذا إجابة السائل السائل، كل هذه من مكارم الأخلاق. فالأصل في 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 الأوامر فيها أنها للإرشاد، لكن في مقام ترجمة في مقام هذه الترجمة أصبح الأصل هنا إما الاستحباب أو الوجوب، لأن فيها تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى الذي سئل به. نعم نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لا يزال المصنف رحمه الله يعقد التراجم لما ينافي كمال التوحيد أو يقدح في جنابه من الأقوال أو الأفعال، فعقد رحمه الله هذه الترجمة للاستدلال بها للنهي عن رد من سأل بالله أو بوجه الله الكريم، ولو كان ما سئل أمرا دنيويا، ذلك أن في إجابة سؤاله تعظيما لاسم الله الذي سأل به، وهو من كمال التوحيد، أعني أن تعظيم اسم الله من كمال التوحيد. فظهر لنا أن مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد هي أن عدم إجابة السائل بالله أو بوجهه الكريم مع القدرة على إجابته نقص في كمال التوحيد، من حيث إنه لم يعظم اسم الله الذي سئل به، فإن هذا السائل إنما سأل بالله أو بصفة من صفاته أو بوجهه الكريم. ويشترط لإجابة السائل بالله شروط عدة ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله في مؤلفاتهم. الشرط الأول أن لا يكون سؤاله إثما أو قطيعة رحم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل. ووجه الاستدلال به لهذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه نفى إجابة الداعي إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم، فإذا كان هذا في حق الله تعالى مع عبده، فهو في حق العباد فيما بينهم من باب أولى، في حق سؤال العباد فيما بينهم من باب أولى. والشرط الثاني أن يكون المسؤول قادرا على إجابة سؤاله، لعموم قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان قادرا على إجابة دعوته أو على إجابة سؤله فإن هذا هو القيد في هذا. أما إن كان عاجزا، إما عجزا ماليا أو عجزا بدنيا أو عجزا حس معنويا فلا إثم عليه في ترك إجابة هذا السائل إذا سأل بالله. والشرط الثالث عند أهل العلم أن يكون السائل صادقا في سؤاله، فإن علم منه الكذب في هذا السؤال أو كأن مثلا يسأل المال تكثرا أو علم منه أنه جعل اسم الله وسيلة لاستعطاف الناس وأخذ المال منهم أو نحو ذلك فلا يجاب سؤاله ولو كان محتاجا. إذا علم منه أنه مثلا جعل اسم الله وسيلة لأخذ ما عند الناس من هذا المال وعرف عنه الإكثار من هذا فإنه في ظني عقوبة له لا يجاب إلى سؤله ولو سأل بالله جل وعلا. فهذه الشروط ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله لإجابة السائل بالله. فالأول ألا يكون سؤاله إثما أو قطيعة رحم، فإذا سأل شيئا فيه إثم ومن ذلك سؤاله المال على غير وجهه أو سؤاله حقا ليس له أو سؤاله حقا لأخيه من باب أولى هذا لا شك أنه إثم. وهكذا إذا سأل بما يفضي إلى قطيعة الرحم أو يفضي إلى التفرقة بين المسلمين أو يفضي إلى أكل المال بالباطل فلا شك أن هذا لا يجاب سؤاله ولو كان محتاجا. والثاني أن يكون المسؤول قادرا على إجابة هذا السؤال من غير تكلف، فإذا كان عاجزا فلا إثم عليه. الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والشرط الأخير أن يكون هذا السائل عرف عنه الصدق في سؤاله وعرفت عنه الحاجة في سؤاله، فإن علم منه الكذب في هذا السؤال كأن يأخذ هذا المال تكثرا أو نحو ذلك أو عرفت منه أنه جعل اسم الله طريقا لاستعطاف الناس ووسيلة لأخذ ما عند الناس فإن هذا لا يجاب سؤله. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم في كتاب التوحيد لأن إجابة سؤال السائل إذا سأل بالله لأن فيه تعظيما لهذا الاسم الذي سئل به، لأن هذا السائل إنما سأل المسؤول باسم من أسماء الله، كأن يقول مثلا أسألك بالله أو أسألك بوجه الله أو نحو ذلك. فإذا سئل بهذا الاسم وتوفرت هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم فإن إجابته متعينة على قول بعض أهل العلم رحمهم الله، وقال بعضهم إنها مستحبة. والعلة من هذا هي أن إجابة سؤال هذا السائل تعظيم لهذا الاسم الذي سأل به، إنما يجاب لأجل تعظيم اسم الله جل وعلا. فهذا هو وجه كون المصنف رحمه الله أدرج هذه الترجمة في هذا الكتاب العظيم، أدرجها لأن في إجابة سؤله تعظيما لهذا الاسم الذي سئل به، وتعظيم أسماء الله من تعظيم الله عز وجل، وعدم إجابة سؤله مع القدرة عليه إنما هو نقص في كمال توحيد العبد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان الحكم في المسألة ناسب أن يستدل لها بهذا الحديث، فأورده ليستدل به للنهي عن رد من سأل بالله أو بوجهه الكريم. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت أمر بإعطاء من سأل بالله، قال من سأل بالله فأعطوه، واختلف أهل العلم رحمهم الله في نوع الأمر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه، فإن هذا أمرا، فاختلف أهل العلم في نوع هذا الأمر على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب، وعليه فإن إجابة سؤال السائل واجبة على هذا القول، وعللوا بأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب ما لم يصرفها صارف، وقالوا نحن لا نعلم صارفا صرف هذا الأمر عن أصله فيبقى على أصله، بل قال بعضهم إنه قد ورد في نصوص السنة ما يدل على أنه باق على أصله، منها حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بوجه الله عز وجل ولا يعطي، عند الترمذي وغيره. فقالوا هذا الدليل وما في معناه دليل على أن الأمر هنا للوجوب، فحينئذ تجب إجابة السائل إذا سأل بالله عز وجل، وعليه فإن عدم إجابته تكون قدحا في كمال التوحيد الواجب. على هذا القول تكون عدم إجابة سؤال هذا السائل بالله قدحا في كمال توحيده الواجب إذا ترك إجابة سؤاله، مع ذكر الشروط الثالثة. والقول الثاني في هذه المسألة هو أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي وغيره. وأجابوا عن الأمر في هذا الحديث بأنه مصروف عن ظاهره، قالوا إنه صرف عن ظاهره إلى الاستحباب، صرفه عن ذلك أن إجابة السؤال تعد من قبيل إحسان المسلم إلى أخيه، وتعد من مكارم الأخلاق، وهذه الخصلة ليست متعينة في حق المسلم اتجاه أخيه، وبهذا يكون هذا الأمر قد صرف عن أصله بهذه القرينة، يعني قرينة أن إجابته من مكارم الأخلاق. وهذا القول فيما حكى النووي هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي قال به بعض أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله فيما حكى غير واحد، ذهب إلى أنه واجب إذا توفرت شروط معينة، ويكون أيضا واجبا في أحوال معينة، ويكون مستحبا في أحوال أخرى. وعلى كل القصد من هذا كله هو أن إجابة سؤال هذا السائل متعلقة بهذا المقام العظيم، متعلقة بجناب التوحيد، ذلك أن ترك إجابة سؤله مع القدرة عليه يقدح في جانب التوحيد. فإذا قلنا إن إجابة سؤله واجبة، فحينئذ يلزم أن نقول إن ترك إجابته مع القدرة عليه يقدح في كمال التوحيد الواجب. وإذا قلنا إن إجابة سؤله مستحبة، فإن هذا يقدح في كمال توحيده المستحب وليس في كمال توحيده الواجب. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، أورده ليستدل به لهذا المعنى، أورده ليستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد من سأل بالله أو بوجهه الكريم، ولم يظهر لي أنه رحمه الله اختار القول بالوجوب أو اختار القول بالاستحباب، لكن ما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مقام التفصيل في هذا كأن تلامذة الإمام المجدد وأئمة هذه الدعوة المباركة كأنهم يميلون إلى هذا القول، وهو أن هذا الحكم متعلق بما يقترنه من قرائن وأحوال. فإذا كان هذا السائل مضطرا وعلمت أنه لا قدرة للحصول عليه إلا من طريقك، فإن في ظني فإن إجابة سؤله إلى ما أراد واجبة. أما إن كانت دون ذلك فإن الأظهر أنها تكون مستحبة. والحديث أيضا فيه فوائد أخرى، منها ما هو متعلق بالترجمة مثل جواز السؤال بالله سبحانه وتعالى ما لم يكن إثما أو تكثرا أو قطيعة رحم، وهكذا أيضا فيه ما يكون خارجا عن هذه الترجمة من الفوائد المباركة كوجوب إعادة من استعاذ بالله، أو وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، أو نحو ذلك مما جاء ذكره في هذا الحديث. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى كلام الشيخ ابن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم.
نعم، ولعل هذا هو الأظهر. إذا كان هذا السائل ليس في درجة الحاجة التي اضطر إليها أو نحو ذلك، أما إن اضطر وعلمت أنت أيها المسؤول عن اضطراره لهذا السؤال وسألك بالله وأنت قادر على إجابته، فإن الوجوب في ظني هو الأقرب في هذه الصورة. فظهر لك أنه ربما كان على صور، الحكم يكون على صور مختلفة. نعم.
وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله.
فهذا هو الأظهر، أنه إذا كان مضطرا، علمت أنه مضطر إلى هذا السؤال وأنت قادر ولم يسأل ما يكون إثما أو قطيعة رحم، فإن الوجوب هو الأظهر في هذه الصورة. أما إن رأيت أنه ليس مضطرا وإنما سأل لحاجة يسيرة، ففي ظني أن إجابة سؤاله مستحبة، وقلنا بالاستحباب لأن في ذلك تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، وإلا الأصل أن الأمر فيها من قبيل الإرشاد. الأصل في هذا الحديث أن الأمر فيه من قبيل الإرشاد، لكن إن كان هذا المقام يقتضي أن يكون هذا السائل مضطرا، فهنا نقول إنه يجب لهذه الضرورة. أما إن كان دون ذلك لحاجة فإنه يكون مستحبا، لأن في إجابة سؤاله تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى الذي سئل به. نعم.
فيؤخذ من ماله، ويأثم المسؤول على منعه، فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه.
نعم، المعنى أن هذه ربما تكون عقوبة، كأن الشيخ رحمه الله كأنه أراد أن يبين أن للإمام أن يعاقبه إذا رأى ذلك، يعني ذلك المسؤول إذا رأى أن في عقوبته فائدة فإن له أن يعاقبه إذا منع هذا السائل الذي سأل بالله وكان سؤاله لأجل ضرورة. نعم.
فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه، خصوصا إذا سأل بالله تعالى، فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى.
نعم، المعنى أنه يستحضر هذه النية إذا أجاب سؤاله، فإنه يستحضر أنه إنما أجاب هذا السؤال تعظيما لهذا الاسم الذي سئل به، أو تعظيما لوجه الله جل وعلا الذي سأل به. نعم.
قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه، تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك.
نعم، هذه هي العلة. العلة هي تعظيم الله، إجابة سؤله هي لأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى، لهذا قيل إنها واجبة أو مستحبة، يعني على هذا المعنى. نعم.
قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي.
لكن إذا علم المسؤول أن هذا السائل جعل اسم الله وسيلة لأخذ المال أو لطلب ما يحتاجه في كل لحظة وفي كل حين من الناس، فإن له ترك إجابة سؤله عقوبة له. فكما أن للحاكم أن يعاقب من منع السائل المضطر، كذلك هنا يقال في حق مثلا من أكثر من سؤال الناس بالله، فإنه هنا إنما امتهن اسم الله سبحانه وتعالى، جعل اسم الله وسيلة لأخذ المال، وسيلة لقضاء حاجاته، وهذا لا يجوز، فهذا امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنه اتخذ هذا وسيلة، ففي ظني أن ترك إجابة سؤله هو الأظهر في هذا المقام. أما إن كان قد أتى على طريقة لم تعهد عنه لضرورة أو لحاجة، فهنا المقام يختلف. نعم.
قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به.
نعم. وهذا للإرشاد، الأمر هنا للإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فهذا من باب الإرشاد، لأنه من مكارم الأخلاق ومن شيم الرجال ومن معالي الأخلاق. فإجابة الداعي إذا كان إلى غير وليمة عرس، والدعاء لصاحب المعروف أو مكافأته، وهكذا إجابة السائل، كل هذه من مكارم الأخلاق. فالأصل في الأوامر فيها أنها للإرشاد، لكن في مقام هذه الترجمة أصبح الأصل هنا إما الاستحباب أو الوجوب، لأن فيها تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى الذي سئل به. نعم. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.